إن شئت تسعد في الحياة وتنعم. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. أحبب فيغدو الكوخ كونا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. من أبيات الشاعر إيليا أبو ماضي.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مهدي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم نستمع معا بعد الفاصل. كان أحد الرجال قد دخل الإيمان في قلبه حتى عرف بأنه من أتقى الرجال في المدينة التي يعيش فيها. وفي أحد الأيام قالت له امرأته: ما رأيت قوما أشد لؤما من إخوانك وأصحابك. قال: ولم تقولين ذلك؟ قالت: أراهم إذا استغنيت اتبعوك، وإذا افتقرت تركوك ولم يسألوا عنك. فقال لها: هذا والله من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم، ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم. فيقال إن أحد الحكماء عندما سمع بهذه القصة علق عليها فقال: انظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل، حتى جعل قبيح فعلهم حسنا وظاهر غدرهم وفاء. وهذا والله يدل على أن سلامة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة. هذا يأتي إذا لم يكن الأمر متعلقا بحق الإنسان، وعندما لا بد من الوقوف عند الأخذ بمعنى الحديث الشريف: الساكت عن الحق شيطان أخرس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي المصطفى وآله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن خان جاره شبرا من الأرض طوقه الله تعالى يوم القيامة إلى 7 أراضين حتى يدخله نار جهنم. ومن خان جاره شبرا من الأرض طوقه الله تعالى يوم القيامة إلى 7 أراضين نارا. شبرا من الأرض، هاي كانت ربما وحدة القياس، بل لو سنتيمتر واحد. الإنسان إذا تجاوز على أرض غيره، لأن هذه المقاييس إخواني كلها يراعيها الله عز وجل. يعني ماكو مثل واحد يقول لك أنا ما أخذ مثلا ما أخذ له هكتار ولا دونم، هو متر مترتين. لا، حتى لو سنتيمتر واحد، لو كان مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من خان جاره شبرا من الأرض. نتحدثنا في حلقة سابقة عن حقوق الناس، وقلنا أن الحقوق على صنفين: حقوق مالية وحقوق معنوية. الحقوق المعنوية لا مجال للحديث عنها، تحدثنا عن بعض الحقوق المالية التي يجب مراعاتها على المؤمنين، مثلا أجرة الأجير وما شاكل ذلك اللي تحدثنا عنه سابقا. من جملة الأمور الخطيرة أيضا اللي حذرت منها الروايات الشريفة في التجاوز على حقوق الآخرين هو التجاوز على أرض الآخرين، والأرض عزيزة ومقدسة حتى لو بمقدار شبر من الأرض. إذا تجاوز الجار على جاره، هسه سواء كانت الأرض سكنية أو كانت الأرض صناعية أو كانت زراعية أيا كان، إذا كان الإنسان يستغفل الآخر، مثلا الآخر ما يدري فيتجاوز على أرضه من دون أن يعلم، أو لا قد يكون يدري لكن إنسان فقير بسيط على قد حاله، وهذا الإنسان لديه قوة، لديه مثلا وساطات في الدولة، لديه مناصب معينة، فيتجاوز على جاره. سجارة قلت لك إما في المسكن في الأراضي السكنية أو لا في الأراضي الزراعية، وهذا يكثر في الأراضي الزراعية وبين الفلاحين وبين ملاك الأراضي. وكم 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 من مشاكل حدثت بين المزارعين بين الفلاحين على الأرض، لأن بعضهم يتجاوز على البعض الآخر، وإلى يومك هذا بعض المشاكل حلت، بعض المشاكل تطورت، النزاع على الأرض إلى أن وصلت حتى أعوذ بالله للقتل يعني والقتال. فهذه المسألة، مسألة التجاوز على الأراضي، مسألة خطيرة جدا يا أخي الكريم. ينبغي أن تتقي الله في الآخرين، في أرض الآخرين. شبر واحد إذا أخذت غصب، فليسمع أولئك الذين يغصبون بيوت الناس وأراضي الناس وعقارات الناس بدون وجه حق. شبر واحد، يقول النبي صلى الله عليه وآله، من خان جاره شبرا من الأرض طوقه الله تعالى يوم القيامة إلى 7 أراضين نارا حتى يدخله نار جهنم. فلنتق الله في إخواننا المؤمنين والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لدمامه نقوم فداء صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، صبر الأرض. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء وبلون دماء، صبر الأرض. Thank you.
فارتفعتم شهداء ما سقطتم ولكن إلى المجد كان الصعود ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
مع الشهداء.
أمنيتي سجدة طويلة في المسجد الأقصى ومن ثم طعن ثاني وقتله، حقق يا ربي أمنيتي. وآخر ما كتبه الشهيد أحمد الهرباوي من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على صفحته على الفيسبوك، وهو أول شهداء انتفاضة القدس في غزة. تنبأ والده بعدم عودته إلى المنزل بعد انطلاقه في مسيرة تضامنية مع انتفاضة القدس نحو الحدود الشرقية للقطاع، فاندلعت المواجهات وكان الاستشهاد. للحديث أكثر عن الشهيد أحمد الهرباوي الطالب في كلية الإعلام في جامعة الأقصى، نرحب بوالده الحاج أبو محمد الهرباوي. نعم الحاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، يعني بالتأكيد أحمد هو النجل الثاني لك بين الأبناء، يعني ريت تحدثنا عن بعض تفاصيل من مواقف أحمد أو من حياة أحمد الشهيد.
هو أحمد يعني رحمة الله عليه من مواليد 20/4/1995، تربى منذ طفولته يعني معي في المساجد مع أخوانه، كنت أخذه معي على المسجد باستمرار.
نعم.
وكان في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، درس في مدارس وكالة الغوث، وأنهى دراسة الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في النصيرات.
نعم.
الحقيقة كان هو الشاب يعني مسؤول الرابطة الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في المدرسة الإعدادية والثانوية.
نعم.
بعد ذلك طبعا تخرج من الثانوية العامة ودخل كلية الإعلام في جامعة الأقصى. كان يعني شاب ملتزم، تربى في المساجد، كان يحفظ أجزاء من القرآن، كان يعني بحب الوطن وبحب الدين وبحب القضية.
نعم. أبو محمد يعني صغر سنه لم يمنعه من حمل الهم و حمل الواجب قدر الإمكان تجاه هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكد عليه الشهيد من خلال تلبية نداء الواجب فور انطلاق أو اندلاع انتفاضة القدس في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبالتالي يعني كما يعني عرفنا أن الشهيد أحمد هو أول شهيد في انتفاضة القدس من قطاع غزة.
حقيقة هذه الانتفاضة حاكت ما بداخله.
نعم.
هذا الشاب الحقيقة يعني قبل استشهاده بأربع خمس شهور، يعني أنا شفت له صورة كان بصور جيب إسرائيلي الشرق الشجاعية قبل ما يستشهد بخمس شهور، فكان رايح على المنطقة ومصور فلسطين من الجانب الآخر اللي هو السلك الشائك شرق قطاع غزة، وكان بكتب على الفيس إنه ما دمنا نرى أرضنا الفلسطينية في حدود 48 بعيوننا إذا حتما عائدون. فكانت قضية فلسطين قضية تتفاعل بداخله وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه مجرد يعني انطلاق الانتفاضة كانت استجابته سريعة وقوية جدا.
فنجدد الترحاب مع ضيفنا الحاج أبو أحمد الهرباوي للحديث عن نجله أحمد وكيفية استشهاده.
نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول ظروف استشهاد يعني أحمد، يعني كيف استشهد أو كيف استشهد أحمد، يعني بعض التفاصيل من حادثة الاستشهاد.
أحمد الحقيقة قبل استشهاده بأيام معدودة تقريبا يومين أو ثلاثة، لاحظت على الشاب أنه هو بركز على عمليات الطعن والقتل اللي بتصير ضد اليهود من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية. نعم. فلدرجة أنه في إحدى المرات يعني عاد علي صورة الشاب الخليل اللي بلف الشارع وبحاول يطعن جندي يطعن من الإسرائيليين، فقلت يبدأ أنا شفته عدة مرات خلاص، فكان ما كنتش باخد في بالي يعني مدى التفاعل اللي في داخل الشاب. فالحقيقة يوم استشهاده كانوا متفقين على أنهم يروحوا يصوروا يعني في كلية الإعلام شرق الشجاعية، والشباب كلهم كانوا متفقين يروحوا مع بعض. فأحمد الحقيقة تفاجأت أنه هو يعني صباح هذاك اليوم كانت والدته بتروح له على الغرفة تبعته الساعة 10، يعني في يوم 9/10/2015 يوم الجمعة. قال لها أنا اليوم بدنا نروح كلية الإعلام شرق الشجاعية، وأنا اليوم إن شاء الله بدنا يعني نواجه اليهود بالمولوتوف. فقالت لي بالميلوتوف، قالها بس ما تقوليش للوالد. لما حكت لي قلت لها يعني نادي لأحمد، فنادت أحمد، كنت أنا بنية أن أنا بدي أمنعه يروح.
نعم.
بس ما كنتش يعني متصور أنه يكون هو مجهز قزاز ميلوتوف وشغلات زي هيك، فهو كان مجهزهم في البيت الصبح في الدور الأرض وإحنا مش عارفين. فقلت لأحمد إيش برنامجك اليوم؟ قال لي بدنا نروح اليوم. أنا كان في نفس اليوم في يعني مسيرة للجهاد الإسلامي، بدأت تروح شو على شبو حصري بعد ما يطلع من المسجد العمر على أساس يعني مهرجان خطابي.
نعم.
فقال لي أنا بدي أروح مع مسيرة الجهاد يعني، وفعلا هو طلع في الباص مع مسيرة الجهاد وطلب من أمه فلوس، قال على أساس لما أرجع بأرجع في مواصلات عادية.
نعم.
فأمه بتقول له يعني عشان أنت تجيب الفلوس بعد ما ترجع باقي الفلوس يعني. قال لها هذا إذا رجعت أنا. فأنا حقيقة حسيت أنه عند الشاب شيء، قلت له على العموم قرأ. أنا طبعا فكرت أنه أوقفه وأمنعه، بعدين في نفس اللحظة قلت يعني إحنا يعني بطبيعة من كرم أنه أنا يعني ملتزم والحمد لله رب العالمين، فقلت يعني إحنا بندعو الناس للجهاد والاستشهاد والمقاومة.
نعم.
فعندما يصل الموضوع لعند ابني يعني بدي أوقفه، لا والله ما نوقفه، يعني هذا حوار في داخل الدور.
نعم. خلينا نتحدث عن ماذا حدث لحظة وصول أحمد و مجموعة الشباب الذين كانوا معه على السياج الفاصل والمواجهات، وكيف تم يعني استشهاده.
حقيقة انه هو يعني كان معاه قزاز الملوتوف في كيس ومخبين في كيس، فلما الشباب اصحابه شافوا معاه قزاز الملوتوف قالوا لي احمد انت انا معاك قزاز الملوتوف اليهود حيستهدفوك. فقال لهم حتى لو استهدفوني اللي خايف منكم يرجع. احنا اعراضنا بتنتهك ومقدساتنا بتدنس. إذا إحنا بدناش ندافع وبدناش نضحي، مين بدافع ويضحي؟
نعم.
فالحقيقة عند طبعا دخلوا على عند السلك الشائك، فبدأ اليهود يعني يطلقوا النار عليهم. فأحمد كان مخبي قزاز الملوتوف يعني، فالشاب قال لي حمل أول قزازة، فقال لي يعني ضربها على ولعها وضربها على اليهود، قال لي عملت حزام ناري عند قدامهم على بعد يمكن 4 متر، حوالي مساحة 4 متر. فقال لي يعني اليهود ضربوا عليه أول رصاصة، كان هو زي يعني هدف متحرك بالنسبة لهم.
نعم.
فضرب عليه أول رصاصة ما جاتش فيه، أجت في الشاب اللي وراء، الشاب اللي وراء يعني الآن مشلول شلل رباعي.
نعم.
فقال لي أنا جيت هجمت على أحمد بدي أسحبه، قال لي يعني تأكدت إنه خلص يعني بده حيستشهد يعني. نعم. فقال لي حسيت فيه إشي هيك وقف إيدي ما قدرتش يعني، قال لي حاولت أضغط في ظهره في رقبته إلا وقفه، قال لي في شيء وقف إيدي وكأنه يعني القدر بتدخل.
نعم.
فقال لي احمد يعني كان مفترض لما شفته انه ضرب عليهم اول قزازة واستهدفوه بطلق صاب اللي وراه، كنت متصور ان احمد يشرد يعني او يهرب او يغادر المكان.
نعم.
فقال لي احمد في هذه اللحظة صار شرس اكثر وراح جاب القزازة الثانية ولعها وضربها عليهم.
نعم.
في هذه اللحظة قال لي اجى يقف احمد القناص على البرج، استهدفه بطلق في القلب طبعا خرج من الكلى، وكان يعني قاعد فترة قبل الاستشهاد حوالي 3 ساعة، كان يعني وصى وبلغ السلام لوالده ووالدته واخوانه واصحابه، وكان اخر كلامه يعني انه تشاهد 3 مرات، والان عندنا الصوره يعني له صوره وهو قبل ما تطلع الروح ورافع السباب وبتشاهد 3 مرات اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله.
نعم يعني أبو محمد، يعني هو يعني الإصرار واضح على الشهيد أحمد على السعي نحو الشهادة ونيل هذه الشهادة التي بالتأكيد يتطلع إليها كل فلسطيني في مواجهة هذا المحتل دفاعا عن الحق الفلسطيني ودفاعا عن العرض الفلسطيني وعن الأرض الفلسطينية. بالتأكيد يعني كان فراق أحمد صعب، لكن الله بالتأكيد اصطفاه ليكون إلى هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء. بالتأكيد الأكرم منا جميعا حاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، بارك الله فيك.
واحة الصبار.
توفيق الحاج هو أديب وشاعر فلسطيني يرى في الجمهورية الإسلامية مدرسة للنضال والبطولة، كيف لا وهي تحتل في وجدان الفلسطينيين وعيا وثورة. عاش مرارة اللجوء في مخيم خان يونس منذ ولادته، بدأ كتابة الشعر في منتصف العقد الثاني من عمره، وواكب انتفاضات الفلسطينيين وكان شديد التأثر بها، كما تأثر بشعراء المقاومة حيث انتهج الأدب المقاوم في شعره وكتاباته. وفي قصيدة الانتفاضة عام 91 أعد رسالة الماجستير. للتعرف أكثر على الأديب الفلسطيني التقيناه في هذه الحلقة من برنامج واحة الصبارة، وكان هذا الحديث المفعم بالإصرار على المواصلة وحب الوطن والمقاومة. نتعرف عليك في البداية؟
توفيق جبر محمد الحج، من مواليد 1950، لاجئ فلسطيني من قرية بشيت قضاء الرملة، أسكن خان يونس، أمي العزيزة علي. وفي نفس الوقت أنا نسخة من آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الفلسطينيين اللاجئين المقهورين المهجرين.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد وأنت تتحدث عن حالة اللجوء واللاجئين، يعني للجوء الفلسطيني حالة خاصة مع الأدب ومع ما يكتب الأديب الأستاذ توفيق الحاج.
بلا شك أن اللجوء هو يشكل محور أساسي في حياتي، إلا أن هذا اللجوء بدلا من أن يجعل حياتي يائسة جعلها مليئة بإرادة قوية، وإرادة الحياة وإرادة العيش، إرادة السلام، إرادة أن أكون بشرا محترما بين ملايين البشر.
نعم أستاذ توفيق، يعني تكتب في الكثير من القضايا والكثير من المجالات وسياق الأدب الفلسطيني عموما، يعني لو تسألنا عن أبرز ما يكتب الأستاذ توفيق الحاج.
كتاباتي بدأت كتابات شعرية رومانسية، ثم تحولت بفعل الواقع إلى شعر ثوري واقعي متسقا مع الانتفاضة الأولى التي مرت في حياتنا وحولتها تحويلا جذريا. ولهذا أنا أول ما أبدأ أقول في الأم الفلسطينية التي رعت أبنائها ورعت الانتفاضة، أقول فيها زجلا لأني أكتب بالفصحى وبالزجل وأكتب الكلمة الساخرة، أقول في هذه الأم العظيمة: سبحان من كونك يا أجمل الستات، توبك فلسطيني عطر بالكحل واللفتات، يم الشهيد البطل يا الأرمل الصابرة، يم الأسير وزوجته، يم الجريح ورفقته، يخت رجال رجال يا صامد في النكبات، يا رفيقة العيش والملح، يا شمعة الظلمات، يا حطة وقاية، يا محنك وراية، يا قصة ورواية ومؤصل الجدات، سبحان سبحان من كونك يا أجمل الستات.
نعم أستاذنا، وكأنك تقول أن الواقع الذي يعيشه الشاعر أو الأديب يفرض عليه ما يكتب، أي أن الأديب والشاعر هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
بلا شك، يعني أنني أعيش كل يوم في أحداث متعددة، فها هو قلبي ينفطر على السجناء وأقول في هؤلاء الشهداء الذين يموتون كل يوم وهم أحياء، أقول فيهم: احزق جيدك يا سجان فلسطيني وما بنهان، إن كنت أنت الكلبوش قدامك حجر صوان، احزق جيدك يا سجان غم عيوني وحط الكيس، إن كان الشهيد عريس أنا في غضب بركان، احزق جيدك يا سجان لا زنزانة ولا تحقيق لا تعذيب ولا تفريق، هذا أخوي هذا رفيق بنعاني نفس العدوان، عيني في عينك ما بنخاف وحشي بكل الأوصاف، احنا أولاد الوطن انضاف وانت مهزوم وجبان.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا سنعود بعد قليلة. نجدد الترحاب بضيفنا الأديب الكبير توفيق الحاج، ونكمل الحديث معه عن الحضور الأدبي على مدار مراحل الثورة الفلسطينية. أستاذ توفيق الحاج، يعني للأدب الفلسطيني نكهة خاصة، ربما يعني إن أجدنا التعبير قوة تميزه عن غيره من الأدب، من أين تأتي هذه القوة التي يتمتع بها الأدب والشعر الفلسطيني؟
تأتي هذه القوة أولا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن إيماننا بحقنا وبإرادتنا، وأننا لابد أن نعيش كما يعيش البشر، فنحن لسنا أقل من البشر ولسنا أكثر منهم، وبالتالي فإننا يعني دائما وأبدا أمام حقنا أمام قدراتنا أمام إرادتنا نستمر ونواصل في التحدي. وأنقلك من بعد إذنك إلى زمن الانتفاضة، حيث أقول في شهيد من الشهداء: هذا قمر ربته لحظته على وجع المخيم وانفعالات الشجر، زاده علم نشيد قرية لم تنسها أبدا حكايات السهر، هذا قمر يحمل الإصرار في يده وفي الأخرى حجر، يشعل النيران في الأطر القديمة والحكاية، يعلن الدخان صرخته أسود مستقبل الأفلاك إن طال الخور، هيا هيا اشتعل غضبا صغيري لا تسأل أين المفر، هذا تحدي صبية الجلزون جباليا لقانون التتر، هذا قمر من أريج اللوز والزيتون من طين البشر، هذا قمر ألقى على رتل الجنود صراخه فتقدموا، ازداد تلويح اليدين حجارة من أين شئت تراجعوا، واحتل فارسنا الممر، هذا قمر هذا قمر.
نعم أستاذ توفيق الحاج، يعني وكأنك تؤكد أن الأدب المقاوم الفلسطيني تحديدا كان على الدوام حاضرا في كل مراحل الثورة الفلسطينية، بدءا من انطلاق هذه الثورة مرورا بالانتفاضات التي عاشها الفلسطينيون، وليس انتهاءا بانتفاضة القدس وما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف مستمر ومتواصل. يعني هذا الحضور كيف برز وماذا عن معالم هذا البروز؟
أقول أن هذا الشعب شعب منتفض دائما عبر التاريخ، ولو قرأنا التاريخ جيدا لوجدنا أنه لا يخلو يوم من إضراب أو ثورة أو تمرد أو انتفاضة، ويكفي أن معلمنا غسان كنفاني صاحب وريادة الأدب المقاوم في فلسطين، هذا الرجل استطاع أن يجسد المقاومة في أروع صورها، ونحن تتلمذنا بكل فخر على يديه. هذا الشعب وهذه البطولات لن تذهب عبثا، وسيسطرها التاريخ ويحفظها في قلوبنا جميعا. إن المقاومة ستستمر، وأعدك بذلك وأعاهدك باسم شعبي أن تستمر المقاومة إلى أن يتحقق لنا النصر وإلى أن يتحقق لنا التحرير.
نعم بالتأكيد. يعني في الختام أستاذ توفيق الحاج، يعني بالتأكيد للأدب الفلسطيني المقاوم، وبالتأكيد يعني هذا الأدب حافل بالكثير من الذين برعوا في هذا المجال. يعني للأدب رسالة يحاول إيصالها الكتاب والأدباء والشعراء، هي تؤكد على الحق الفلسطيني وضرورة مواجهة هذا المحتل لاستعادة كل الحقوق الفلسطينية. لو تسألنا إلى أي حد يمكن القول أن الأدباء والكتاب وما كتبه الفلسطينيون نجحوا في إيصال هذه الرسالة؟
الأدب الفلسطيني برواده دائما هم مهماز الوعي. نعم. للشعب الفلسطيني، هم بعض التحدي، وفي نفس الوقت هم قادة مسيرة الوطن باتجاه التحرير. الأدباء منهم من استشهد ومنهم من بقي على قيد الحياة، لكن نبض الوطن فيهم دائما. هم الذين يضيئون بالأفكار ويضيئون باللحظات الرائعة ظلام هذا الشعب، ويعينونه بعد عون الله، يعينونه على التحمل وعلى الصبر وعلى المثابرة على المقاومة. الكتاب والأدباء هم أنبياء الأدب في هذه الأرض، هذه الأرض التي تثمر وعيا وتثمر كفاحا وتثمر نضالا في سبيل تحرير هذا الشعب. هذا آخر احتلال يوجد على أرض البسيطة، والشعب ورواده وكتابه قادرون بإذن الله على إزاحة هذا الاحتلال إلى الأبد.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد سيبقى الأديب وبكلمته يوازي الرصاصة جنبا إلى جنب في مواجهة ومقارعة هذا المحتل. يعني في الختام نشكرك على هذا الرائع والمثمر والشيق، والذي نتمنى بالتأكيد أن يتجدد في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا.
وأنا بدوري أشكركم من أعماق قلبي وباسمي وباسم شعبي، وأوجه التحية إلى الشعب الإيراني العظيم الذي علمنا دروسا في النضال وفي البطولة. كل التحية إلى إيران التي تحتل في وجداننا مركزا وتحتل في وجداننا وعيا وثورة.
هكذا هو الأديب الفلسطيني، يصر على أن يكون بقلمه وكتاباته حاضرا في كل مراحل المواجهة مع المحتل الصهيوني، حضورا يؤكد من خلاله أن الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة، وأن الأدباء الفلسطينيين سيواصلون الصدع برسالة الحق الفلسطيني حتى استعادته. إلى هنا يتوقف اللقاء، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة وأديب جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
حسناً يا رجال الهجناء، العرب يقفون في وجهنا في ناحية هادار هكرمل، ولكننا لن نواجههم هناك.
وماذا سنفعل إذن؟
سنتسلل إلى الحي القديم في حيفا، وهناك هناك ننشر الرعب والاضطراب. هيا بنا، هيا.
ماذا هناك يا أبا خالد؟
الصهاينة يا شيخ، الصهاينة تسللوا إلى الحي القديم وهم يعيثون فيه فسادا.
والناس هناك؟
لقد تصدوا لهم والاشتباكات مستمرة.
حسنا، سأذهب لأستطلع الخبر هناك وأطمئن إلى الأمور.
وأنا يا شيخ ماذا أفعل؟
ابقى هنا مع رفاقنا، فقد يحاول الصهاينة دخول هذا الحي، فكونوا على حذر.
هارون، ما الأخبار؟
سيدي، سيدي ليفي، فشلنا في التوغل في الأحياء القديمة لحيفا.
العرب كانوا متيقظين لتحركاتنا، ولكن لا بأس، فقد أذيناهم بشكل أو بآخر.
ليفي بولانسكي،
سيدي هير إيتامار جولدمان،
شددوا الإجراءات الأمنية يا ليفي، ولا تقوموا بأي عمليات هجومية حاليا.
ماذا حصل يا سيدي؟
بدأت الأمور تفلت من سيطرتنا، العرب انتفضوا في كثير من المدن، بعض المستوطنات هوجمت ودمرت.
والعمل يا سيد؟
كما قلت لك، لا تقوموا بمغامرات استفزازية جديدة، شددوا الحراسة وافتحوا المخازن ووزعوا الأسلحة على جميع الرجال.
ولكننا سنكشف قدراتنا التسليحية.
الوضع خطير يا ليفي، وزعوا الأسلحة، ولكن لتكن الأمور تحت السيطرة.
الحمد لله يا أبا إبراهيم، لقد هدأت الأمور قليلا.
وبرغم ذلك فالحذر ما زال يلف أحياء المدينة، الدكاكين والحوانيت لم تفتح كلها.
طبيعي جدا، ما حصل في الأيام الماضية كان قاسيا.
التقيت ببعض التجار من مدن أخرى، أخبروني أن البوليس يشن حملة اعتقالات واسعة.
وأخبرني أحد المصلين في المسجد بأن الاشتباكات ما زالت تدور هنا وهناك، وبأن الوضع شمالا في مدينة صفد قد ينفجر في أي لحظة.
بل لقد انفجر.
أبو خالد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الناس يتحدثون عن اضطرابات عنيفة في صفد.
يا الله، أليس هناك تفاصيل؟
القادمون من هناك يقولون إن الإنجليز استقدموا تعزيزات لاقتحام المدينة.
يا الله.
يا شيخ عز الدين، إلى أين؟
ذاهب إلى حيث يمكنني سماع أخبار جديدة.
أمي،
أجل يا ميمنة،
لقد تأخر والدي.
وهل هي المرة الأولى؟ إنها عادته منذ سنوات،
حتى في مثل هذه الظروف والأمن شبه غائب. أنا خائفة يا أمي.
توكلي على الله يا ابنتي، أبوك نذر نفسه للجهاد، فهل تخشين عليه من الليل وعتمته؟ ها قد وصل أبوك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أما زلت مستيقظة يا ميمنة؟
قلقت عليك يا أبي، تبدو متعبا.
حال البلاد مؤلم جدا، عشرات الشهداء، مئات المعتقلين، ترهيب الأهالي،
أما الصهاينة فقد توحشوا وزادت عربدتهم
أكثر من قبل؟
أجل، السلاح بدأ يظهر معهم بشكل علني، وبحجة الحفاظ على أمن مستوطناتهم أخذوا يسيرون دورياتهم المشتركة مع الإنجليز.
غريب، ألم يصدر الإنجليز قوانين بحق شراء السلاح وحمله؟
بلى يا أمينة، ولكنهم يتشددون مع العرب ويتساهلون مع الصهاينة.
سمعت اليوم يا أبي أن الصهاينة قد تعرضوا لبعض الأهالي في ضاحية الياجور.
الإنجليز،
ماذا تقصد يا أبي؟
الإنجليز هم أصل الداء والبلاء، وما كان لساعد الصهاينة أن يقوى لولا تواطؤ الإنجليز معهم.
اطمئن هير جولدمان، سنكثف دورياتنا لحماية أحياء اليهود في حيفا.
لا يا حليم بيك، أنا أريد إجراءات استثنائية، أنت تعلم أنني أثق بتعاونك.
ولكن يا سيدي،
الكابتن ستيوارت مدير البوليس في حيفا طلب مني متابعة الأمور معك، فأنت معاونه وهو يثق بك، ولكن على هذا النحو قد يغير رأيه فيك.
أبدا يا سيدي، يمكنكم دائما أن تثقوا بي. حسنا، ماذا تريد مني بالضبط؟
ما تقومون به من إجراءات لحماية أحيائنا ومستوطناتنا مقبول، ولكن
ماذا؟
نحن أدرى بحالنا، كما أننا لا نريد تحميلكم عبئا إضافيا.
ماذا تقصد؟
دعونا نحمي أنفسنا بأنفسنا، نحن نريد حرية أكبر لتحركات رجالنا.
لرجال الهجنة؟
بالضبط.
لكم هذا، ولكن كما خدمتكم فلتخدموني.
كيف؟
لا تحرجوني، واعملوا بهدوء.
حقا لم نخطئ حين وضعنا ثقتنا بك.
شاويش فرحان السعدي.
استغفر الله يا رجل، قلت لك لا تنادني بهذا الاسم، فقد استقلت من البوليس منذ شهر.
عفوك يا عم فرحان، ولكن رجالنا مستعدون.
حسنا، قل لهم أن يبقوا في مكمنهم، أعتقد أن الدورية الإنجليزية ستصل بعد قليل، فلا تهاجموها إلا عند إشارتي.
حسنا.
يا لسخرية القدر، بالأمس القريب كنت في البوليس، واليوم أحارب الإنجليز. ولكن لم لا؟ فقد تجاوز الإنجليز كل الحدود، وها هم يسلمون الوطن للصهاينة. يجب أن أقاتلهم.
ما بك يا أبا خالد؟ أما زلت منزعجا مني؟
ما عاذ الله يا شيخ، ولكنني لم أتحمل ما حصل.
يا أبا خالد، للجهاد عدة يجب أن نوفرها قبل القيام به.
ولكننا بدأنا بالتدرب على السلاح وأصبحنا نتقن استعماله.
ما زلنا قلة يا أبا خالد.
الحق مع الشيخ يا أبا خالد، فنحن سنواجه جيشا مدربا، وذلك غير ممكن بما حققناه حتى الآن.
صحيح يا أخي، ولكن الخير فيما وقع، ويمكننا أن نستفيد منه بشكل جيد.
كيف؟
انتفاضة حائط البراق أظهرت أن شعبنا ما زال حيا، وأن دماء الإباء ما زالت تنبض في عروقه،
كما أنها فضحت الإنجليز أمام الجميع وكشفت تواطؤهم مع الصهاينة.
بالضبط يا فخر الدين، وهكذا أصبح بإمكاننا إقناع الناس بأهداف عصبتنا الجهادية،
وبالتالي نقنعهم بالانضمام إلينا.
يا شيخ فخر الدين، قد يكون الأمر عكس ما تظن.
كيف يا أبا خالد؟
بعدما جرى الكثيرون قد ازداد خوفهم من قوة الإنجليز وشدة بطشهم.
ربما معك حق.
على العكس يا أبا خالد، يمكننا أن نحول هذا الخوف إلى خوف على ضياع الوطن، وهكذا ننشر روح الثورة في نفوس أهلنا.
أمي، أجل يا ميمنة، لقد انتهى موسم التبغ منذ أيام، فلماذا ذهب أبي إلى أشرفية بيسان؟
قال لي إن هناك أصدقاء له يريد زيارتهم
فقط؟
ماذا تقصدين؟
أشعر بأن هناك سببا آخر.
ربما، ولكنك تعرفين أباك وتكتمه الشديد.
حتى عليك؟
حتى علي، بل أنا أفضل ذلك.
ولماذا؟
يا ابنتي، لقد علمني أبوك أن للجهاد أسراره، ويجب أن تظل طي الكتمان قدر المستطاع.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبل.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبل.
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار، وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
عز الدين.
Allah.
الله معي الله معي الله معي الله الله معي الله معي الله يا الله الله معي الله معي الله معي الله الله معي الله معي الله يا الله
إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر
إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر مع الله مدى العمر مع الله مدى العمر
إلى الذكر نقول يا رب
نقول يا رب
فذكر الله يحيي القلب
يحيي القلب إلى الذكر نقول يا رب
نقول يا رب
فذكر الله يحيي القلب
يحيي القلب إلى الذكر نقول يا رب فذكر الله يحيي القلب
ننور
للجميع الدرب
ننور
للجميع الدرب درب الحق والخير إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر
إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر مع الله مدى العمر مع الله مدى العمر
إلى الذكر صغر وكبار
صغر وكبار
ننادي استرنا يا ستار
يا ستار إلى الذكر صغر وكبار
صغر وكبار
ننادي استرنا يا ستار
يا ستار إلى الذكر صغر وكبار ننادي استرنا يا ستار
فأنت
الواحد القهار
فأنت
الواحد القهار وأنت صاحب الأمر إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر
إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر إلى الذكر إلى الشكر مع الله مدى العمر مع الله مدى العمر مع الله مدى العمر
لو أنزلنا هذا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. نقف الوقفة الأخيرة مع الآية الأولى من هذه الآيات المباركة التي تلوناها. نقف للمرة الرابعة ونحن نشعر أننا لم نفي بجزء